بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. مما استدل به شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه على أصالة النزوم ما ورد عنه صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم. وقد سبقه للاستدلال بهذا الحديث مجموعة من أعلام الطائفة رضوان الله تعالى عليهم، منهم صاحب الجواهر، ومنهم صاحب الحدائق، ومنهم المحقق الأردبيلي كما أشار هو نفسه في هذا الباحث، ومنهم المحقق الثاني الكركي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهؤلاء مجموعة من أعلام الطائفة قدس الله أسرارهم الزكية ونفعنا بموائد علومهم وعوائد معارفهم، ذهبوا إلى دلالة هذا الحديث على أصالة اللزوم. وكيف كان؟ فإن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه قد بحث حول هذا الحديث المبارك في جهتين: الجهة الأولى تقريب الاستدلال به، ومحصل ما أفاده في تقريب الاستدلال به على أصالة اللزوم هو أن هذا الحديث الشريف مشتمل على موضوع من ناحية، ومشتمل على حكم من ناحية أخرى، وكل واحد من هذين الركنين يحتاج إلى بيان، لأن كل واحد منهما يتضمن أموراً في داخله. نأتي إلى الأمر الأول. الأمر الأول أو الركن الأول هو الموضوع. الموضوع في الحديث هو الشر، وهنا مطلبان يرتبطان بالموضوع. المطلب الأول: ما هو المقصود من الشرط؟ وهذا تنقيح للكبرى، فأفاد قدس الله نفسه الزكية بأن المقصود من الشرط هو مطلق التعهد والالتزام، مطلق الإلزام والالتزام، والمراد من مطلق الالتزام والإلزام أي أن الشرط بما هو إلزام والتزام كان ضمن عقد وتبع عقد أم لم يكن ضمن عقد بل كان شرطا ابتدائيا، فإنه يعبر عنه بالشرط. إذن المقصود من الشرط ككبرى كلية كل إلزام والتزام، كل تعهد والتزام. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني هو تلقيح للصورة، وهو أن العقود من الشروط. لماذا؟ لأن الشروط كما ذكرنا هي مطلق العهود، هي مطلق الالتزامات، والعقود عهود والتزامات. فإذا كانت عهودا وعهودا والتزامات إذن فهي ماذا؟ فهي شروط. إذن تحصل عندنا هاهنا بأن الركن الأول وهو الموضوع ما هو؟ نأتي الآن إلى الركن الثاني الذي اشتمل عليه الحديث وهو الحكم. وهنا أيضا عندنا مطالب ثلاثة أشار إليها الشيخ قدس الله نفسه أو أومأ إليها. المطلب الأول، ما هو الحكم في هذا الحديث؟ الموضوع هو الشرط، ولكن ما هو الحكم الذي رتب عليه؟ الحكم الذي رتب على هذا الشرط هو مصاحبة المؤمن لشرطه وعدم مفارقته له. فعندما يقول الشارع المقدس المؤمنون عند شروطهم، أي أن المؤمن يتوقف عند شرطه ولا يتجاوزه ولا يفارقه، كما هو، كما نستخدم ذلك نحن في التعبيرات العرفية، فنقول فلان عند كلمته، فلان عند كلمته بمعنى أنه ماذا؟ متوقف عندها، لا يتجاوزها، ثابت عليها، متمسك بها، متعهد بها. إذن فالحكم المترتب على ذلك الموضوع هو توقف المؤمن عند شرطه وعدم مفارقته له. هذا مطلب أول. المطلب الثاني، هذا الحكم، هذا الحكم هل هو على نحو الوجوب أم هو على نحو الاستحباب؟ فأفاد الشيخ رضوان الله تعالى عليه كما يستوحى من كلماته بأن هذا الحكم على نحو الوجوب. لماذا؟ لأن الجملة المؤمنون عند شروطهم جملة خبرية واردة في مقام الإنشاء، وقد مر علينا في علم الأصول بأن الجملة الخبرية الواردة في مقام الإنشاء ماذا؟ ظاهرة في الوجوب، بل هي أظهر في الوجوب من مادة الأمر وصيغته، كما أشار إلى ذلك المحقق الآخر رضوان الله تعالى عليه في الكفاية. فالجملة الخبرية الواردة في مقام الإنشاء ظاهرة في الوجوب. إذن فتوقف المؤمن عند شرطه وعدم تجاوزه له وتمسكه به وعدم مفارقته له مأخوذ في لسان الشارع الأقدس على نحو الوجوب. هذا مطلب ثاني. المطلب الثالث هو إطلاق الحكم، فإن هذا الحكم وهو وجوب التوقف عند الشارع مطلق، وإذا كان مطلقاً إذن فله إطلاق أفرادي، إطلاق أزماني، إطلاق أحوالي في جميع الأحوال وفي جميع الأزمنة، مضافاً إلى جميع الأفراد يجب التوقف عند الشرط ولا يصح رفع اليد عنه، ولا يجوز رفع اليد عنه إلا أن يقوم دليل على التخصيص أو على التقييد. إذا اتضح هذان الركنان الأساسيان في الحديث المبارك بما لهما من المطالب الضمنية، نقول العقد بمقتضى المقدمة الأولى شرط، وإذا كان شرطا فيجب الوفاء به بمقتضى المقدمة ماذا؟ الثانية. يجب الوفاء به، يجب الوقوف عنده، يحرم التعدي عليه. وإذا كان يجب الوقوف عنده فينتزع من هذا الحكم التكليفي حكم ماذا؟ وضعي، وهو عدم نفوذ الفسخ، وهو عدم نفوذ الفسخ. لماذا؟ لأنه يجب التوقف عند الشرط أو فقل عند العقد مطلقا ما دام هنالك عقد فيجب التوقف عنده ويحرم التعدي عليه، وبالتالي فإن الفاسخ عندما يريد أن يفسخ يقال له بأن هذا الفسخ محرم. وإن سئل هذا التحريم في آن الفسخ فقط أو هذا التحريم مستمر، يقال بمقتضى الإطلاق الأزماني هذا التحريم مستمر، ومقتضى هذا الاستمرار أن الفسخ ليس بنافذين، وعدم نفوذ الفسق يعني لزوم العاقد، فيكون هذا الحديث الشريف دليلا على أصالة اللزوم. من هنا قال الشيخ رضوان الله تعالى عليه في المكاسب، لو لاحظتم العبارة، قال الشيخ قدس سره: فيجب الوقوف، فإن العقد على هذا شرط، فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدي عنه، فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في أوفوا بالعقود. تقريب المتقدم في أوفوا بالعقود هو التقريب الذي كان يتكئ على 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 إطلاق الأمر بالوفاء، بوجوب الوفاء، على إطلاق الأمر بوجوب الوفاء، وعلى ماذا؟ وعلى انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي. هذا محصل ما أفاده في تقريب الاستدلال. الجهة الثانية التي تعرض لها قدس الله نفسه الزكية هي مناقشة الاستدلال بالحديث على أصالة اللزوم. وعمدة مناقشته رضوان الله تعالى عليه للاستدلال ارتكزت على الخدشة في الركن الأول وهو الموضوع، فأفاد قدس الله نفسه بأنه لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية. إذن النقطة الأساسية التي ضربها الشيخ قدس الله نفسه في الاستدلال وطعن فيها هي تعميم عنوان الشرط لمطلق الالتزامات والتي منها ماذا؟ والتي منها العهود والعقود. فيقول بأن هذا الحديث لا يشمل العقود. لماذا لا يشمل العقود؟ يقول لأن عنوان الشرط إنما يراد به الشروط التبعية، يراد به الالتزامات الضمنية في العقود. إذا كان هنالك التزام تبعي ضمني تابع لعقد من العقود المعتبرة فهذا الالتزام هو المعبر عنه بالشرط. إذن المناقشة انصبت على هذه النقطة. خب يقال يا شيخنا الأعظم، لماذا تمنع من صدق عنوان الشرط على ماذا؟ من صدق عنوان الشرط على العقود. يقول هنالك عندنا أمران. الأمر الأول هو الشك شكا راجحا، عبر عنه بعدم البعد. الشك شكا راجحا في صدق عنوان الشرط على الالتزامات الابتدائية. وهذا الشك، هذا النحو من الشك، مما يكفي لإسقاط الاستدلال. لماذا؟ لأن قوام الاستدلال بالحديث يبتني على إحراز عموم الحديث للعقود، وعموم الحديث للعقود يبتني على إحراز ماذا؟ أن عنوان الشرط المأخوذ موضوعا في الحديث يشمل العقد، وهذا مشكوك، وهذا مشكوك، إذ الذي لا يبعد هو أن عنوان الشرط يراد به خصوص الالتزامات التبعية ولا يشمل الالتزامات الابتدائية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو التبادر، تبادر خصوص الالتزام التبعي من عنوان الشرط، وقد ذكروا في محله من علم الأصول بأن التبادر علامة الحقيقة. فعندما يقال شرط عليهم كذا، المتبادر من عنوان الشرط أنه التزام تبعي. إن قلت يا شيخنا الأعظم، ما هي حجتك على دعوة التبادر؟ يقول أنا عندي شاهد من ناحية، وعندي مساعد ومؤيد من ناحية أخرى. أما الشاهد فهو تتبع موارد الاستعمال، فإننا حينما نتتبع موارد الاستعمال نجد بأن الشارع الأقدس قد استعمل ماذا؟ قد استعمل لفظ الشرط في أي شيء؟ في خصوص الالتزامات التبعية، في خصوص الالتزامات الضمنية. مثلا عندما نقرأ في دعاء التوبة الوارد في الصحيفة السجادية لإمامنا زين العابدين عليه السلام، ولك يا رب شرطي ألا أعود في مكروهك. قبل أن أبين وجه الاستدلال بهذه الفقرة من حديثي من دعاء إمامنا زين العابدين عليه السلام على أن عنوان الشرط يراد به خصوص الشروط التبعية، أو فقل خصوص الالتزامات التبعية الضمنية، ها هنا فائدة من فوائد الصدور لا بأس أن أذكرها، وهي بأن واحدة من الوصايا التي سمعتها من لسان سيد المرتقى والمنتقى المحقق الروحاني قدس الله نفسه الزكية، واحدة من الوصايا التي سمعتها منه عندما طلبت منه ذلك، واحدة من الوصايا هي الأمر بالمثابرة على قراءة دعاء التوبة من الصحيفة السجادية. وإن القارئ لهذا الدعاء ليلمس بركات وآثار لهذا الدعاء الشريف على حياته من جهة، كما يلمس ملامسة هذا الدعاء لواقع حياته من جهة أخرى، وهذا ما يدعوه لتحسس مواقع الخلل ومواقع النقص في حياته بشكل دائم ومستمر. لذلك فأنا أوصيكم بهذه الوصية التي سمعتها من هذا الرجل المحقق العظيم قدس الله نفسه الزكية. وهذا الرجل العظيم للحق والإنصاف كما كان رجلا عظيما في جانب العلم وفي جانب المعرفة، كان رجلا عظيما في جانب المعنى أيضا، ولكن ذاك الجانب قد طغى على هذا الجانب عند عارفي أو عند المطلعين على أحواله، وإلا فهو في هذا الجانب لا يقصر عنه في ذاك الجانب، قدس الله نفسه وأعلى درجته ورزقنا شفاعته. نعود إلى ما كنا فيه. ولك يا رب شرطي أن لا أعود في مكروهك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. ولك يا رب شرطي إنما أريد بالشرط ها هنا الالتزام التبعي. لماذا؟ باعتبار أن هذه الفقرة قد وردت ضمن دعاء التوبة، ضمن تعهد الإنسان لخالقه بعدم العودة لذنوبه مرة أخرى. في ضمن هذا السياق جاء هذا التعبير مما يجعله ظاهرا في إرادة الالتزام التبعي الضمني. كذلك أيضا قوله في دعاء الندبة بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا، هذا أيضا ظاهر في الالتزام ماذا؟ التبعي الضمني. فإن من يقرأ دعاء الندباء من أول فقرة منه إلى هذه الفقرة وما يتلوها من الفقرات الشريفة يجد أن هنالك معاهدة بين الله تعالى وبين أوليائه عليهم السلام، هنالك تعهد منهم عليهم السلام ضمن هذه المعاهدة الطرفينية. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه في الدعاء يقول: الحمد، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال. لماذا؟ بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم. فهنالك معاهدة طرفينية تضمنت هذا الشرط، ولذلك فهو التزام ضمني تبعي. إذن نحن حينما نتتبع موارد الاستعمال ونتأمل في هذه الموارد، فإننا نجد بأن هذه الموارد تؤكد ما ادعيناه من علامية التبادر. وطبعا ها هنا الشيخ قدس الله نفسه الزكية تمسك بالتبادر ولم يتمسك بالاضطراد، تمسك بعلامية التبادر ولم يتمسك بعلامية الاضطراد. و وقد تختلط العلامتان في بعض الموارد. في بعض الموارد يتصور المتتبع لموارد الاستعمال أن هنالك اضطرادا، والحال أن الذي حصل هو تبادر وليس اضطرادا، فالتفريق بين العلامتين يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى تأمل. كيفما كان، إذن الأمر الثاني الذي على ضوئه منع الشيخ من تعميم عنوان الشروط، موضوع الشروط للعقود، هو دعوة التبادر إلى خصوص الالتزامات التبعية. وقلنا بأنه استشهد عليه بتتبع موارد الاستعمال، كما أنه أيده وساعد عليه بتصريح بعض اللغويين، ومن هؤلاء اللغويين صاحب القاموس، حيث إنه عرف الشرط بأنه إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. إذن الشرط التزام تبعي يكون ضمن عقد كالبيع ونحوه. ولأجل هذه الجهة فإن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد منع من الاستدلال بالحديث المبارك على أصالة اللزوم، وهذا طبعا على خلاف ما التزم به في مباحث الشروط في آخر الخيارات، كما أنه على خلاف ما التزم به في مبحث المعاطات من البيع. وكيفما كان، لعله يأتي منا بعض الكلام حول هذا الحديث المبارك في الدرس اللاحق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.